واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي. كلام يقع إن شاء الله في المحزن 28 وهو تجاهل للعارف. تجاهل للعارف المراد منه أن يساقل الكلام المعلوم عليكم السلام، أن يساقل معنى المعلوم مساق المجهول ومساق غير المعلوم لنكتة تدعو إلى ذلك، كما في المبالغة في التوبيخ والتوبيخ كما في هذا البيت اللي ذكر المصنف: أيا شجر الخابور مالك مورثا كأنك لم تذع على ابن طريفي. المحل الشاهد في الشطر الثاني: كأنك لم تذع. الشاعر يخاطب الشجر، الشاعر يخاطب الشجر يقول: كأنك لم تذع على ابن طريفي، كأنك لم تذع على فقدي هذا الفارس، هذا البطل، هذا الشخص الممدوح، كأنك لم تجزع. مع أن الشاعر يعلم، هو يعلم في داخله أن الشجر ليس من شأن الجزع أو عدم الجزع، الجزع أو عدم الجزع هذا من شؤون العاقل، إنما يجزع العاقل. أما الشجر فلا يمكن أن يتصف لا بالجزع ولا بعدم الجزع، هو يعلم بعدم تحقق الجزع قطعا، لكن نزل نفسه كأنما هو شاك في ذلك، فاستعمل كأنه التي تستعمل للشك، فهو يعلم بعدم جزعه، لكن هو تجاهل هذا الأمر المعلوم ونزل هذا الأمر المعلوم منزلة المجهول وتعامل مع معاملة المجهول، والغرض من ذلك هو التوبيخ، توبيخ هذا الشجر، وأن كلمة لم تجزع على ابن طريق، كلمة لم تجزع على الممدوح المرسيلة، هذا تجاهل العارف. وقد أحسن السكاكي حينما سمى هذا المحسن المعنوي سوق المعلوم مساق المجهول، سمى بهذا ولم يسمه بتجاهل العارف لوقوعة القرآن. هذا وقوعة القرآن مقتضى الأدب أن لا يسمى تجاهل للعارف، مقتضى الأدب أن يسمى بما سمى السكاكي. هذا وقعة القرآن: وما تلك بيمينك، وما تلك بيمينك يا موسى. الباري عز وجل يعلم ما في اليمين، لكن ساق هذا الكلام مساق غير المعلوم لنكتة مثلا طلب الحديث وكثرة الحديث مع الحبيب حتى يتحدث كثيرا مع الحبيب، هاي النكتة دعته إلى تجاوز لهذا الأمر العارف. وكما يقولون: كم من سائل عن أمر هي وهو عالم ويعلم بذلك، لكن إنما سأل لنكتة دعت إلى ذلك. قال: تجاوز للعارف وكما سماء الزكاكي سوق المعلوم مساء غيره لنكتة. وقال الزكاكي: قال لا أحب تسمية بالتجاوز لورود في كلام الله تعالى تأذبا. وقد أحسن السكاكي في تلك كالتوبيخ، شنو النقطة اللي تدعو إلى هذا التوبيخ؟ قال كالتوبيخ، ما مثال النقطة في قول الخارجية: أيا شجر الخابور هو ناظر من ديار بكر، ما لك مورقا أي ناظرا زاورا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، على ابن طريفي. فمحل الشاهد قلنا فيه: كأنك لم تجزع، كأنك لم تجزع، يتعلم أن الشجر لا يجزع، لكن هي أظهرت الشك في الجزع وعدم الجزع، وتعاملت مع المعلوم معاملة المجهول لأجل توبيخ الشجر. هاي نقطة. نقطة أخرى: المبالغة في المدح، كما في قول البحتري: ألمع برق ترى أم ضوء مصباحي أن ابتسامته أصحاب المنظر الضاحي. هو عليكم السلام، هو يعلم قطعا أن المنظور إليه هو بياض أسنان تلك الممدوحة، بياض أسنان تلك المتحدث عنها، لكن هو ينزل نفسه منزلة الشاك ويظهر الشك، يتضعف بالشك ويقول لا أعلم هل أن هذا برق أو ضوء، أو ضوء مصباح أو ضوء الصباح مثلا، أو ضوء أسنانها أو بياض أسنانها عند ابتسامتها. يقول والمبالغة في المكس كقوله فلمع برق ترى، ترى يعني ضوء أثر في الليل، أم ضوء مصباح أم ابتسامتها يعني لمعان أسنان عند ابتسامتها بالمنظر الضاحي. المنظر هذا اسم مكان، منظر في المكتب، مكان الكتابة يسمى مكتب، ومكان النظر ومحل النظر يسمى منظر. بالمنظر الضاحي المنظر يعني مكان النظر، ومحل النظر يعني الوجه، الإنسان حينما ينظر إلى إنسان محل النظر هو الوجه. أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي يعني بالوجه الضاحي الظاهر المشرق الواضح لإشراقه، بالمنظر الضاحي يعني بالوجه الظاهر المشرق أي الظاهر، هذا بيان للضاحي. أو المبالغة في الذم كقول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ويعلم أن آل حصن من الرجال بقرينة مقابلة للنساء، أقوم أم نساء، يعني هو يعلم أن أولئك القوم من الرجال، لكن هو يظهر الشك مبالغة في الذنب، وأن أولئك الناس لا يمتازون عن النساء لعدم الفائدة فيهم، لا فائدة فيهم بحيث لا يمتازون عن النساء. قال أو بالذنب كقوله وما أدري وسوف إخال، إخال يعني أظن، أظن إخال يعني أظن، هذا إخال فعل ماضي من الثلاثي، ونحن نعلم أن الفعل العفو فعل مضارع، فعل مضارع من الثلاثي، ونحن نعلم أن الفعل المضارع الثلاثي همزة مضارعته مفتوحة، تقول مثلا أكتب أضرب أقتل، همزة همزة المضارع همزة مضارع الثلاثي مفتوحة، هذا القياس. لكن إخال هذا على خلاف القياس، مكسورة همزة على خلاف القياس، وكسر الهمزة هو الأفصح، هو اللغة الأفصح، يعني مخالفة القياس أفصح من موافقة القياس. قال وما أدري وسوف إخال أي أظن، وكسر همزة المتكلم يعني همزة المضارعة التي تحكي عن المتكلم، إخال أنا، وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح، وبنو أسد تقول أخال بالفتح وهو القياس، والقياس في همزة مضارع الثلاثي الفتح، لكن ثلاث القياس هو الأفصح. وسوف إخال أدري أقوم آل حكم أم نساء، قال أقوم أم نساء، قابل القوم بالنساء، فيعلم من خلال تلك المقابلة أن المراد من القوم مو مجموعة الرجال والنساء، خصوصا الرجال كما في الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم إلى أن يقول ولا نساء من نساء، فقوبل القوم، قوبل القوم للنساء، هذه المقابلة تدل على أن المراد من القوم خصوصا الرجال لا الأعم من الرجال والنساء. قال في دلالة في هذا الكلام يعني في مقابلة القوم بالنساء دلالة على أن القوم هم الرجال خاصة دون الرجال والنساء دون الأعم، والتدلل في الحب. نقطة أخرى من النكات الداعية إلى التجاوز التدلل في الحب، يعني التحير والتدفش والعقاب العقل من شدة الحب بالله. يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشري، أيضا الشاعر يعلم أن ليلى هي من البشر لكن أظهر وتظاهر بالجهل وعدم المعرفة والشيخ سيتساءل هل أن ليلى من البشر أم من الضبيات، والغرض منه هو بيان وإظهار الاندهاش والإرهاب العقل من الحب كما قال المصنف. قال والتدلف كالتحير والتدهش الحب في قوله بالله يا ضبيات القاع، القاع يعني المستوي من الأرض كما احنا نستعملها في العرف، وهو المستوي من الأرض. قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشر، هذا محل الشاهد، ليلى من كنا أم ليلى من البشر، لأن الشاعر يعلم أن ليلى من البشر، لكن تجاهل وأظهرت أن دهشة الحب حيرته ولا يدري هل أن ليلى من البشر أم من الطبيعة. ثم يقول وفي إضافة ليلى إلى نفسه، والتصريح هذا استرداد، الشاعر قال ليلى ما قال ليلى، قال ليلى فأضاف ليلى إلى نفسه، هذا أولا. ثانيا قال ليلى من كنا أم ليلى من البشر، هاي ليلى الثانية هذا إظهار في موضع الإضمار، قدم الاسم صريحا وبعد الحاجه اليه المفروض يستعمل الضمير اللي يعود على الاسم، هو اعرض عن الضمير وذكر ثانيا ليلى، كرر ليلى، فاولا اضاف ليلى الى نفسه، ثانيا كرر ذكر الاسم الصريح مع ان الموضع للضمير لا للاسم الصريح، هذا الغرض منه الاستنداد باسم المحبوب. قال وفي اضافه ليلى الى نفسه اولا والتصريح، هذا التصريح معطوف على إضافة، وفي إضافة ليلى إلى نفسه هي أولا، وفي التصريح باسمها ها ثانيا، استنداد الاستنداد حصل بالإضافة وبتكرار الاسم الصريح، وهذا نموذج من نكت التجامل، وهي أكثر من أن يطبقها القلم، هاي بعض النكت التي تدعو إلى التجامل. يقول ولا يمكن حصل النكت التي تذكر في هذا المحسن، المحسن ما قبل الأخير، المحسن 29، المحسن المعنوي، القول بالموجب، المراد من القول بالموجب هو الاعتراف، القول يعني الاعتراف، الاعتراف بالصفة التي توجب حكما من الأحكام، كما في صفة الأعز في الآية الكريمة اللي راح نقرأها، صفة الأعز التي توجد حكما من الأحكام وهو الإخراج، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من أهل أذل، فكون أعز هذا يقتضي ويوجد إخراج الغير، هذا متكلم المنافق يتكلم بهذا الكلام، المتكلم الآخر يرد عليه يقول نعم صحيح أن صفة الأعز تقتضي هذا الحكم وهو الإخراج، صحيح، فنحن نلتزم ونعترف ونقول بالموجب، نقول بتلك الصفة الموجبة للحكم، لكن تلك الصفة ليست ثابتة لمن أردت، بل هي ثابتة لقوم آخرين، فيثبت المتكلم الثاني الصفة لموصوف آخر من دون أن يتعرض إلى الحكم، بعد ثبوت الحكم للموصوف الثاني يكون على القاعدة، لأن الخصم المتكلم الأول والمتكلم الثاني يعترفان بأن الصفة توجب هذا الحكم، هذا أمر مسلم، لكن الأول أثبت الصفة لنفسه مثلا، الثاني أثبت الصفة لقوم آخرين، وبالتالي يترتب الحكم بشكل تلقائي من دون حاجة إلى أن يتعرض المتكلم الثاني إلى أثبات الحكم، هذا معنى القول بالموجب، قول بالموجب يعني الاعتراف بالصفة التي توجب حكما من الأحكام، صحيح أن العزة تقتضي الإخراج، لكن العزة ليست لكم كما تدعون، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهم الذين يخرجونكم من المدينة، بعد هم الذين يخرجون بعد الآية ما تعرضت إليه، ليش؟ لأنه يعني مجرد أن أثبتت الصفة تكون بذلك قد أثبتت الحكم الموجب بتلك الصفة الموجبة، الصفة التي توجب هذا الحكم. قال القول بالموجب بكسر الجيم اسم فاعل، يعني القول بالصفة التي توجب حكما من الأحكام، وهو ضربان. هذا الضرب الأول اللي تحدثنا عنه، قال وهو ضربان أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير. الصفة في محل كلامنا الأعز، في كلام الغير في محل كلامنا في الغير، يعني المنافقين، كناية عن شيء أثبت له. كناية مو كناية بالمعنى الاصطلاحي، كناية يعني تعبير، يعني عبارة. تقع صفة في كلام الغير كناية، بل كناية عن شيء أثبت له، أثبت عن شيء أثبت أي لذلك الشيء، أثبت له حكم. كناية عن شيء، هذا الشيء مثلا طريق المنافقين، فأن تقع صفة في كلام الغير في كلام المنافق الأول يتحدث عن فريقه، يثبت الأعز لفريقه. فأولا عندنا متكلم أول، هذا كلام الغير، والصفة هي صفة الأعز. كناية عن شيء، شنو هذا الشيء؟ هو فريقه، فريق المنافقين، هذا المتحدث اللي يتحدث عن فريقه، اللي أثبت لفريقه لجماعته صفة الأعز. أن تقع صفة يعني الأعز في كلام الغير يعني كلام المنافق، كناية عن شيء يعني عن فريقه، عن فريق المنافقين، أثبت لذلك الشيء حكم، هو الإخراج. هذا الحكم هو الإخراج، يعني إخراج المنافقين، يعني أن المنافقين يخرجون. فتثبتها لغيرك، أنت الثاني، أنت المتكلم الثاني، تثبت تلك الصفة لغير هذا الشيء، أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء. أنت المتكلم الثاني تثبت الصفة الأعز مو لذلك الشيء، مو لفريق المنافقين، بل لفريق آخر، للمؤمنين مثلا، من غير تعرض لثبوت، لا، من غير تعرض لثبوت الحكم لذلك الغير، لذلك الفريق الثاني. بعد ماكو داعي أنت تثبت الإخراج لله وللرسول وللمؤمنين، مجرد أن أثبت الأعزية للفريق الثاني يثبت الحكم بشكل تلقائي. قال من غير تعرض لثبوت إله، أي لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير، مو قاعد تثبتها لغيره، يعني لغير هذا الشيء. بعد ما تحتاج أن تثبت الحكم لذلك الغير أو نفي عن نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فوقهم الذين يخرجون الآخرين. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريق المنافقين، والأذل كناية عن المؤمنين في كلامهم. وقد أثبت المنافقون لفريقهم، لفريق المنافقين، إخراج المؤمنين، هذا الحكم أثبت حكما، الحكم هو إخراج المؤمنين من المدينة. فأثبت الله تعالى المتكلم الثاني في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم، وهو هذا الغير منه الله تعالى ورسوله والمؤمنون. ولن يتعرض أو ولن يتعرض في الآية الكريمة، لم يتعرض المتكلم الثاني الله تعالى، ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة، أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولا لأجل عنهم. ليش؟ لأن هذا مجرد أن أثبتنا الصفة نكون بذلك قد أثبتنا الحكم الموجب لتلك الصفة. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني هو أن يتكلم المتكلم بكلام يحمل السامع كلاما على معنى آخر غير مراد، هو يتكلم بكلام لإفادة معنى من المعاني، السامع يحمل هذا الكلام على معنى آخر بواسطة ذكر المتعلق، شلون يحمل الكلام على المعنى الثاني، شنو الوسيلة اللي توصل بتلك الوسيلة لحمل الكلام على المعنى الآخر غير المراد. الوسيلة هي ذكر المتعلق، بأن يذكر المتعلق فيحرف الكلام عن المعنى المقصود إلى معنى آخر، كما في هذا اللي يذكر هذا البيت اللي يذكر. يقول الشاعر: قلت ثقلت إذا أتيت مرارا. شاعر يقول أنا إذا حملتم أثقلت عليكم، أروح وأجي عليكم، كلفتكم مؤونة. فإجابة يحمل كلامه، يحمل نفس ثقلت على معنى آخر غير المعنى المراد. شلون يحمل؟ بأن يذكر متعلق ثقلت. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. الكاهل يعني ما بين الكتفين، ثقلت ظهري بما حملتني من النعم والمنن. فصحيح ثقلت، بس ما ثقلت علينا، ثقلت بالأيادي والنعم الكثيرة. فهو يريد أثقلت يعني كلفتكم المؤنة. فالمتكسامة حرف كلامه من المعنى الأول إلى معنى آخر بواسطة أن ذكر المتعلق، ذكر المفعول ثقلت، ثقلت كأهلي بالأيادي، ذكر المفعول بواسطة حرف الكلام. هذا أحيانا نحن قد نستعمله بالعرف. أحيانا الإنسان يقول أنا مقصر، يقول له إن شاء الله مقصر بمكة، ومراده الاعتذار عن تقصيره، فهو يحفظ كلامه بنفس الفاظه إلى معنى آخر. قال: والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، على خلاف مراد الغير، حال كون خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ، هو يحتمل المعنيين فنحمل على المعنى غير المراد. بذكر متعلقه، هذا بذكر متعلقه، هذا الجار والمجرور متعلق بما، بينا من خلال البحث. احسن بحمل، الحمل على خلاف المراد شلون، شنو الوسيله، شلون يتوصل الى هذا الحمل؟ يقول بذكر متعلقه، بذكر متعلقه، متعلق ذلك اللفظ اللي يريد الحرف عن المعنى المراد. بذكر متعلقه اي انما يحمل، بين هذا المعنى الشارح، بين ان هذا بذكر الجار والمجرور متعلق بحمل، اي انما يحمل على خلاف مراده، بان يعني بواسطه ان يذكر. هاي الباء اللي داخله على ان اليوم مو تطويريه، عاده الباء اللي تدخل على ان تكون تطويريه، هاي مو تطويريه، هاي باء الواسطه، بواسطه ان يذكر متعلق ذلك اللفظ، بواسطه ذكري ان يذكر يعني ذكري، بواسطه ذكري متعلق ذلك اللفظ، كقوله قلت ثقلت ان اتيت مرارا، قال ثقلتك بالايادي. فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤونه، المشقه، الحرج، فحمله يعني السامع على تثقيل عاتقه بالايادي والمنن والنعم، بان ذكر متعلقه اعني قولك لي بالايادي يعني المفعول به يعني متعلق. ومنه الاضطراب، الاضطراب هو المحكم الاخير في هذا الباب، وهو المحكم رقم 30، واحنا قلنا سابقا ان هذا عذاب 29 او 30 تبين 30. الاضطراب هذا المعنى الاخير، وهو الاضطراب ان يؤتى باسماء الممدوح او غير الممدوح على التعاقب من دون وعوره في البيان وفي التفسير. الاضطراب يعني ان يؤتى بالاسم ثم اسم الاسم واسم الجد وهكذا، مثلا ما شاء مثلا الاسماء في سبك لا قبح فيه، هذا معنى الافراد. قال الافراد هو ان تاتي باسماء الممدوح او غير الممدوح واسماء ابائه. يعني اسم الممدوح واسماء ابائه ايش المرابط؟ الممدوح ليس اسم واحد مو اسماء. وهو ان تاتي باسماء الممدوح او غيره واسماء ابائه على ترتيب الولاده من غير تكلم في السر، كقوله ان يقتلوك فقد سللت عروشا بعتيبة بن الحارث بن شهاب. عتيبة بن الحارث بن شهاب ذكر اسماء غير الممدوح، هذا مع المقتول غير الممدوح عتيبة والحارث والشهاب بحسب الولادة، بحسب الأسبق بالولادة الابن ثم الأب ثم الجد، ومن دون أي تكلم بالسب والكلام مستقيم. هذا يعبر عنه بالإفراد. يقال للقوم إذا غاب عزهم وتضاعف حالهم قد سل عرشهم. يعني شنو تلتل؟ يعني إذا هبت عزتهم، يعني أن تبجحوا وافتخروا بقتلك وفرحوا به فقد أثرت في عزهم، فقد أثرنا في عزهم وأثرنا في عزهم بقتل غيرهم. فإنقي إشكال على هذا، على أصل هذا المحسن، مو على خصوص هذا البيت، أصل هذا المحسن. هذا المحسن يقول أنت تذكر أسماء الابن والأب والجد بحسب الولادة، مثل عتيبة بن الحارث بن شهاب. هذا به تتابع إضافات وتكرر إضافات، وقد تقدم أن مما يخل بالفصاحة تكرار الإضافات وتتابع الإضافات. فإذا كيف يعد هذا المحسن أو الإضطراد من المحسنات المعنوية، مع أن الإضطراد في إخلال في الفصاحة؟ وقد قلنا أن ما يتعلق بعلم البديع المحسنات اللفظية والمعنوية إنما تأتي بعد تمام علم المعاني المقتضى وتمام علم البيان، بعد الخلو عن التعقيد المعنوي وبعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإن مجرد وجود المحسن من دون مطابقة مقتضى الحال ومن دون الخلو عن التعقيد اللفظي والمعنوي هذا لا أثر له ولا فائدة فيه، كما قلنا سابقا كتعليق الدر على أعناق الخنازير. هذا ما ينفع بعد أن ما تحقق مقتضى الفن الأول والفن الثاني. فإذا الكلام خالي عن الفصاحة كيف يبين بمحسن معنوي؟ هذا إشكال على أصل جعل الإضطراد من المحسنات المعنوية. الشارح يجاوب يقول هذا صحيح كبرويا صحيح، لكن تتابع الإضافات إنما يكون مخلا بالفصاحة إذا أوجب الثقل وإذا أوجب عدم الاستحسان والاستقباح واستقباح الذوق. تتابع الإضافات بنفسه مو موضوع للإخلال بالفصاحة، تتابع الإضافات إذا أوجب الثقل يكون مخلا بالفصاحة، أما نفي تتابع الإضافات من دون الإخلال من دون إيجاد الثقل لا يكون مخلا بالفصاحة بل قد يكون مستحسنا. قال فإنقيل هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات، مع أن تتابع الإضافة توجب الإخلال بالفصاحة. هو سوى سبعة تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات. قلنا قد تقرر أن تتابع الإضافات إذا سلم من الاستكرار وسلم من الثقل ملحت ولطفت صار مليحا ولطيفا، والبيت من هذا القبيل كقوله عليه السلام على قبل صحة الرواية الكريم ابن الكريم ابن الكريم الحديث، يعني كمل الحديث يعقوب بن إسحاق إلى آخر الحديث. هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي. الشارح قال والبيت من هذا القبيل، هذا يعني هذا الاعتراف كأنما هو على خصوص هذا البيت، فالشارع أجار على خصوص هذا البيت، قال والبيت من هذا القبيل يعني سلم من الزخر والاستكرار، لكن الصحيح هو أن يكون هذا الإشكال على عموم الإطراد، كل الإطراد عادة الإطراد إنما يذكر بطريقة الإضافات، الإشكال على أصل الإطراد لا على خصوص هذا البيت. هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي. وأما المحسنات اللفظية وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه الجناح يأتي عنه كلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.